أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اشتراط إباحة الظرف، ظرف الماء الذي يتوضأ منه، بعد اشتراط إباحة الماء نفسه، إباحة الماء، إباحة ظرف الماء، إباحة المكان الذي يقف عليه المتوضئ، إضافة المصب الذي ينصب إليه الماء، ماء المتوضئ. هذه الأربعة التي ذكرناها سابقا، والدليل على ذلك واضح. إلا أن الكلام وقع في أنه إذا كان ذلك الوضوء من الظرف الغصبي والمكان المغصوب والمصب المغصوب، إذا كان الوضوء في مثل ذلك يعد تصرفا عرفا في ذلك يبطل الوضوء، أما إذا لم يعد تصرفا فلا بطلان للوضوء. بخلاف الماء، الماء نفسه توضأ بالماء المغصوب هو تصرف في المغصوب لا إشكال فيه، أما الظرف المغصوب مكان المغصوب ومصب المغصوب ليس الأمر كذلك على إطلاقه، بحيث يكون المكان والمصب والظرف مغصوبا يبطل الوضوء، ليس الإطلاق كذلك، إلا إذا عدد العرف بأن التصرف في الظرف المغصوب والمكان المغصوب والمصب المغصوب تصرف من ذلك المغصوب، فيكون هذا التصرف منهيا، هذا الوضوء في مثل هذا الوضوء تصرفا في المغصوب ويكون منهيا عنه، ولا يمكن أن تشمله أدلة الوضوء حينئذ. هذا ما تقدم بيانه، سواء كان في صورة الانحصار وعدم الانحصار، أي كان الماء منحصرا في هذا الظرف أو في هذا المكان أو في هذا المصب، أو كان عدم الانحصار منحصرا في ذلك أو لم يكن منحصرا. إلا أن الفرق في ذلك هو أنه في صورة الانحصار ينتقل الحكم إلى التيمم، حينئذ هو مأمور بالتيمم ابتداء، فحينئذ، ولكن لم يكن تصرفه حراما. وأما إذا كان لم يتصرف المغصوب هو مأمور بالتيمم حينئذ، وأما أن هذا أمكن يمكنه التوضي حتى في صورة الانحصار بالاغتراف كما سيأتي بيانه وتقدم في بحث الأواني، أنه يمكن أخذ غرفة من هذا الماء من الظرف المغصوب فعله حرام، لكن الغرفة الماء الموجود في اليد صار مباحا حينئذ، الماء مباح أو مملوك له. فحينئذ حتى لو أخذ أمكننا بصحة الوضوء بالاغتراف منه فإنه مأمور من ابتداء الأمر بالتيمم. وأما في صورة عدم الانحصار فإنه لم يكن مأمورا بالتيمم، ويكون متصرفه إذا تصرف في هذا الإناء الغصبي تصرفه حراما ويستحق العقاب حينئذ، وإن أمكن تصحيح وضوئه بشكل وآخر كما سيأتي بيانه. فالفرق بين صورة الانحصار وعدم صورة الانحصار أن في صورة الانحصار ابتداء الأمر هو مأمور بالتيمم، وإن أمكنه أن يتصرف في هذا الإناء الغصبي بالاقتراف منه هو مأمور بالتيمم ولم يفعل معصية حينئذ. وأما في صورة عدم الانحصار فإنه لم يكن مأمورا بالتيمم، فلو تصرف يكون تصرفه حراما ووضوءه أيضا باطل لتعلق النهي به. هذا ما يتعلق بكلام السيد الماتن. ثم ذكر السيد الماتن أنه يمكن تصحيح الوضوء من الظرف المغصوب بوجوه. الوجه الأول أن يفرغ الماء الموجود في الظرف الغصبي في الظرف المباحي أو المملوك له، فإن هذا التصرف بنفسه حرام، التصرف في ملك الغير، لكنه لما أفرغ هذا الماء وصب هذا الماء في الظرف المباحي حينئذ كان هذا الوضوء صحيحا لعدم تعلق النفي، حينئذ متمكن من الوضوء، حينئذ تشمله إطلاقات الأدلة وعمومتها بلا فرق بين صورة الانحصار وعدم الانحصار أيضا، إلا ما ذكرناه أنه في صورة الانحصار هو مأمور بالتيمم ولا إشكال فيه، وفي صورة عدم الانحصار لم يكن مأمورا بالتيمم، إذ هناك ظرف مباح حينئذ فلم يكن متعينا عليه حتى يكون مأمورا بالتيمم، فلا بد أن يتوضأ من الظرف المباح، إلا فيما في استحقاق العقاب لو تصرف وبطلان الوضوء في ما إذا تصرف في هذا الماء الموجود في الظرف الغصبي. لكن لو صب هذا الماء من الظرف الغصبي في الظرف المباحي، هذا قبل استعمال الوضوء، وهذا التصرف حرام، التصرف في الإناء الغصبي، إلا أنه بعد وضعه، وضع الماء في الماء في الظرف المباح صار متمكنا من الماء، فحينئذ تشمله إطلاقات الأدلة ويصح وضوءه من دون أن يكون مانع في البين، لا فرق في صورة الانحصار وعدم الانحصار إلا ما ذكرنا. هذا هو الصورة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو نفس الصورة، إلا أن الماء مملوك له والظرف ملك للغير، الماء مملوك له والظرف ملك للغير، فحينئذ وضع الماء في إناء الغير تصرف فيه، فيجب عليه إفراغ هذا الماء من ذلك الظرف المغصوب، إذ وجود الماء المملوك لهذا الشخص في هذا الظرف الغصبي تصرف في ذلك الماء في ذلك الظرف الغصبي، فيجب عليه الصب وتفريغ الماء في الإناء المباح. فالصورة الأولى لم يكن وجوب في التفريغ والصب، هنا وجوب لأن الماء مملوك له قد وضعه في ظرف الغير، ويعد وجود الماء المملوك في ذلك الظرف تصرفا فيه، فيجب إفراغ ذلك الماء من ذلك المكان المقصود من ذلك الظرف، فيجب عليه صب الماء. فإذا صب الماء وأفرغ الماء في الإناء المباح صار متمكنا من الماء، فيجب عليه الوضوء، فتشمله الإطلاقات والعمومات والمانع وارتفع، أيضا لا فرق في صورة الانحصار وعدم الانحصار، إلا أنه قد يستشكل على سيد الماتن رحمه الله من أنه لا بد من التفصيل، بينما إذا كان وضع ما الذي هو مملوك له بسوء اختياره، وما إذا لم يكن بسوء اختياره، فإن كان موضوعا بسوء اختياره حينئذ يجب عليه إفراغ ذلك المكان، إفراغ الظرف الغير من مائه حينئذ. وأما إذا لم يكن بسوء اختياره، ما هو الدليل على الوجوب حينئذ؟ فالإشكال في ناحية الوجوب، أطلق السيد الماتن الوجوب في المقام حيث يجب على مالك الماء إفراغ الماء من ذلك الظرف المغصوب مطلقا، لكن لا بد من التفصيل، بينما إذا كان وضع الماء المملوك له في ذلك الإناء بسوء اختياره، هو يعلم بأن هذا مغصوب ملك للغير، غير مأذون له أن يتصرف في هذا الظرف، مع ذلك جعل الماء في ملك الغير في ظرف الغير وعد ذلك تصرفا، فحينئذ الوجوب هذا مشكل، لأنه تصرف بسوء اختياره. أما إذا لم يكن بسوء اختياره، غافل ونحو ذلك، ووضع الماء في ظرف الغير، هنا يمكن القول بوجوب التفريغ حينئذ، والمسألة مذكورة في أحكام الغصب كسيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة نذكر ذلك. هذا ما يتعلق. الصورة الثالثة التفريغ، بل أخذ الغرفة منه الماء كما ذكرنا في أواني الذهب والفضة، فإن التصرف في تلك الأواني حرام، كما أن التصرف في الأواني المغصوبة أيضا حرام، لكن لو فعل محرما واغترف من هذا الماء، هذا الماء الموجود في يده والغرفة الموجودة في يده مباح حينئذ، يجوز التوضؤ به، وإن كانت المقدمة حرام، إلا أن النهي المتعلق بهذه المقدمة لم يكن متعلقا بذات العبادة، فيكون مثل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة. فالمقدمة وإن كانت محرمة، أي الغربة من هذا تصرف حرام، إلا أن الوضوء بعد بهذا الماء الموجود في الكف صحيح ولا إشكال فيه. تقدم ذلك في بحث الأواني هناك ذكرنا. ثم ذكر السيد الماتن أنه إباحة الماء وكذلك طهارة الماء وطهارة الماء تقدم سابقا أنه شرط واقعي، فلو كان المكلف غافلا أو جاهلا أو ناسيا صح وضوءه، لا يصح وضوءه، شرط واقعي، خلاف ما ذهب إليه المحقق البحراني وخلاف ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، حيث هناك فصلوا وذكرنا تفصيلهم وما يتعلق بذلك. إلا أن الكلام في إباحة وكذلك في إباحة الماء في الإضافة الطهارة الإطلاق، فهل الإطلاق وعدم الحائلين شرط واقعي أم أنه شرط ذكري؟ قال بأنه أيضا إطلاق الماء شرط واقعي، عدم الحائل شرط واقعي. فلو غفل وتوضأ بهذا الماء بهذا السائل ثم تبين بأنه هذا ماء مضاف يبطل وضوءه، كان جاهلا أو غافلا أو ناسيا يبطل وضوءه. كذلك لو توضأ وعلى بدنه حائل جاهلا أو غافلا أو ناسيا فإنه يبطل وضوءه حينئذ. فإطلاق الماء وطهارة الماء وعدم الوحائل من الشروط الواقعية لإطلاق أدلة الماء، لإطلاق أدلة الماء الذي ذكرناه بالنسبة إلى طهارته، كذلك بالنسبة إلى إطلاقه، كذلك إطلاقات أدلة الوضوء بالنسبة إلى الحائل. فإن هذه الثلاثة من الشروط الواقعية ولم تكن من الشروط الذكرية. ما ذكرناه في طهارة الماء يجري في هذين أيضا من دون فرق بينهما. ولكن إباحة الماء، إباحة الظرف، إباحة المكان، إباحة الصرف، هل أنه من الشروط الواقعية أم أن هذا من الشرط الذكري؟ المشهور بين الفقهاء أن إباحة الماء هي من الشروط الذكرية ليست من الشروط الواقعية. فلو كان جاهلا بكون هذا الماء مغصوبا أو هذا الظرف مغصوبا أو مكان الوضوء مغصوبا أو غير مصب الوضوء مغصوبا صح وضوءه، أو كان غافلا لذلك أو كان ناسيا صح وضوءه ولا إشكال فيه. وهناك أقوال أخرى سيأتي بيانها. فالمشهور أن هذا الشرط شرط واقعي ذكري وليس بشرط واقعي، ولكن مقابل المشهور أقوال سيأتي بيانها إن شاء الله.